فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي عبر شاشة قناة الندى الفضائية، سائلين المولى عز وجل أن يستعملني وإياكم في مرضاته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الله جل جلاله أقسم بالأوقات، ولله أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. فقال عز وجل في كتابه والعصر، وقال عز وجل في كتابه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله تعالى بالأوقات، وذلك ليبين لنا عظم الوقت. أي نعم، فرأس مالي ورأس مالك أنت هو الوقت. هل هذه الأوقات استعملناها في الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر؟ في ناس ليل ونهار عاكفين على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والمسنجر ليل ونهار، وفي ناس عاكفين ليل ونهار على الطاولة والضمن والشطرنج والكورشينة، وناس عاكفين على القدم والباسكت والسلة والطايرة، وناس عاكفين على الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وناس عاكفين على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات، وناس عاكفين على ما يقربهم من الله عز وجل. مثل إيه؟ مثل الرجال الذين يحافظون على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، فيرددون حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد حسن شيخنا الألباني رحمه الله عليه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. عاكفين هؤلاء الناس يحافظون على مجالس العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من أهل بر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، من أهل الإحسان إلى الجيران والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، من أهل صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني عمروا أوقاتهم بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل بالحوقلة بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على صلاة الضحى في كل يوم، على قيام الليل، على سنة الوضوء، على تحية المسجد، على السنن الراتبة القبلية والبعدية. يرددون حديث أم حبيبة في صحيح مسلم: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. نعم، يرددون ورتل القرآن ترتيلا، يرددون اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يرددون صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يرددون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم، يرددون فأما اليتيم فلا تقهر، يكرمون اليتيم، يحسنون إليه. نعم، بارك الله فيه، يحسنون إلى جيرانهم، يهتمون بحسن تربية أولادهم، انطلاقا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، فهم حريصين أن يعمروا أوقاتهم بما يقربهم من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأنهم ينطلقون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، فشبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فهم ينطلقون من النصوص القرآنية الكريمة والنصوص النبوية الشريفة، حيث فهموها بفهم الصحابة الكرام، لأن الله تعالى قال في كتابه من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كما ثبت عند أبي داود والترمذي حديث الأرباب بن سارية. يرددون الحديث في مسند أحمد وغيره بإسناد حسن: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا القرآن الكريم وفهموا السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية بفهم الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين وأبي طراب والد الحسنين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. تمسكوا بفهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبو حذيفة وزيد بن ثابت، تمسكوا بفهم سعيد بن المسيب، عطاء بن أبي رباح، سالم بن عبد الله بن عمر، تمسكوا بفهم هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فعمروا الأوقات. يقول لك: الحرف في القرآن ب10 حسنات، من أين أتيتم لنا بهذا؟ قالوا: من حديث ابن مسعود عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقولون ويرددون أن التسبيحة يغرس لك بها شجرة في الجنة ساقها من ذهب، يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، فلما علموا الحقيقة عمروا أوقاتهم بما يسعدهم في الدنيا بالعبودية لله عز وجل، وبما يسعدهم في الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحبة، ورد أسئلة لإخوانكم في قناة الندى، أقوم إن شاء الله بما تيسر من الإجابة. بيقول: أنا عندي أخي مريض طريح الفراش لا يقدر على الحركة، وأنا وأخويا نقوم بخدمتي من ناحية الاستحمام وتغيير الملابس والذهاب لدكتور، وله ابن عاق لا يفعل له أي شيء غير أخذ الفلوس، بس من ابوه يشرب المخدرات وعمه الكبير يضربه. قام ابوه العاجل بتسخين ابنه ان يشتكي عمه ويعمل فيه محضر، وامور كثيره مثل ذلك. وانا زعلت وبقيت لا ادخل على اخي من فعلته هذه، هل علي ذنب في ترك عدم خدمته؟ الجواب بحول الملك الوهاب. يا ايها المبارك، انت رجل عاقل، وانت من اهل قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يا ايها الرجل العاقل الكيس الحازم، انت تتاجر مع الله عز وجل، والله جل وعلا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. يا ايها الرجل العاقل الحازم، انت تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يا أيها الرجل العاقل، أنت جعلت شعارك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حينما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ قال إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت أيها المبارك تنطلق من هذه النصوص الكريمة، ولذلك أنت لن تقاطع أخاك. وحينما تمد جسور المودة والمحبة والألفة وحسن الخدمة والرعاية مع حاجته لك، سيكون مهيئا لقبول النصيحة، فتنصحه ألا يفعل ذلك مرة أخرى، وسيقبل منك إن شاء الله النصيحة، والله أعلم. الصلوات الفائتة ماذا يجب أن أفعل بها إذا كانت لمدة 10 سنين أو أكثر وعمري 28 سنة وبدأت الالتزام من الآن، ولا أعرف كم فاتني، وهل يجب أن أقضيهم أم أكتفي في الاستغفار؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أهل العلم على قولين، جمهور العلماء على وجوب قضاء ما فاتك. تبدأ من إمتى؟ من لحظة بلوغك. أنت مثلا بلغت وأنت عندك 15 عاما وعندك 28 سنة الوقت، يبقى 13 سنة. أيوة، اليوم 5 صلوات، الشهر 5 في 30 يبقى 150 في 12 يبقى 1800 صلاة، يبقى السنة 1800. أيوة، وانت عندك قد ايه؟ عندك 13 سنة، تضرب 13 في 1800 يطلع الناتج. تعمل ايه؟ كل يوم تصلي ما قدر الله لك أن تصلي. تصلي مع الصبح صبح والظهر ظهر والعصر عصر، لا كذلك. تصلي في اليوم 30 صلاة 20 صلاة، لا كذلك. يبقى ده القول الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو وجوب قضاء ما عليك من لحظة بلوغك إلى حيني. طيب، قول الثاني، الحنابلة قالوا أن الذي ترك الصلاة بالكلية فهو كافر وإن أقر بفرضيتها. والحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيح مسلم يقول الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أنه كان كافر ودخل الإسلام، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يصلي، فيكتفي بكثرة الاستغفار والعمل الصالح، ويحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية مع الفرائض، وإن وفقه الله إلى قيام الليل وصلاة الضحى كان خيرا كثيرا، ولا يجب عليه القضاء نظرا أنه لم يكن مسلما. هذا عند الحنابلة. فبهذا يتضح لك أيها المبارك التائب العائد الأواب إلى ربك عز وجل أن أهل العلم على قولين، الأول قول الجمهور بوجوب القضاء، والثاني قول الحنابلة بأنه ما دام قد ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، وت... قد تاب ودخل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، والله أعلم فيها. طيب يقول ما حكم إن كانت الأخت لا تصلي ونحن ننصحها ولكن لا تستجيب، ماذا نفعل؟ مع العلم هي تارك الصلاة تكاسلا. الجواب بحول الملك الوهاب: الواجب على أبيك وأمك وجوبا أن يتلطف معها وأن ينصحها وأن يحبباها، فإذا أتى ذلك بثمرة فالحمد لله، وإذا لم يأتي بثمرة فليلزموها بالقوة على أن تتوب إلى التواب. وعليكم جميعا أن تعينوا أبويكم على هذا الخير لتستنقذوا أختكم من النار. وأنا أريد أن أقول لو أن امرأة أو رجلا اشتعل فيه أنبوبة البوتاجاز، هل سنقف مكتوف الأيد أم كلنا سيأتي بالطفاية ونطفئ هذه النار؟ الكل سيطفئ هذه النار ويتصل بالجهات المعنية، ومن جلس عن إطفاء هذه النار يقول هذا مجنون أو يقولون هذا مفتري إلى غير ذلك من الكلمات العاطفية. طيب تارك الصلاة هذا اشتعلت فيه نار جهنم التي تضاعف على نار الدنيا 69 جزءا، فكيف نتركه وقد اشتعلت فيه النار ونحن نشاهده ونتفرج عليه؟ لا بد أن نكون سببا في إنقاذه من النار ونأخذ بيده إلى الجنة. أين الرحمة التي في قلوبنا؟ أين الرأفة؟ أين الشفقة؟ أين المحبة؟ أين حقوق الأخوة؟ هذا ينبغي أن نستحضره. ولذلك فإن كل مسلم ومسلمة ينبغي أن يدعو إلى الله بما تعلمه من دين الله. وأما قضية حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل وهذا صواب وذاك خطأ وحق وباطل، فهذا يقوم به العلماء الذين قال الله عنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الدعوة فكل مسلم ومسلمة يقوم بالدعوة بما تعلمه من دين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يكون المرء متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق إلا إذا دعا لما دعا إليه النبي. أو قال قريبا من هذا رحمه الله، وقال قريبا من هذا رحمه الله في تفسير آية يوسف: ألا وهي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. ولا يخفى على أحد فيكم أن الله تعالى ذم بني إسرائيل، فقال عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فنحن أمة نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة من حكمة والموعظة الحسنة. أما تلوت آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما سمعت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، والله أعلم. يقول: هل في حكم كفارة؟ نذرت أكثر من نذر ولكن لم أكن أدري أنه واجب أنفذه، هل في كفارة ليهم كلهم؟ يعني أنت مثلا قلت: نذرت لله تعالى إن نجحت في البكالوريوس لا أصومن 3 أيام، فإن نجحتي يجب أن تفي بالنذر. قلت: إن قام ولدي من العملية الجراحية بسلام لأذبحن بقرة لله، فقام بسلام لابد أن تذبح بقرة وزعها على المحتاجين. أي نعم، لو أن الولد ختم القرآن لا أخرجن 1000 جنيه للفقراء. فختم الولد القرآن تخرج 1000 جنيه واجب عليك وجوبا. طب إن عجزتي كل نذر يجب الوفاء به ما دام من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما دام نذر طاعة يجب الوفاء به وإن كان نذر معصية فلا. نعم بارك الله فيكم. فإن عجزت عن الوفاء بالنذر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أذكر أن هناك نذر شركي، هناك نذر محرم، وهناك نذر مكروه. النذر الشركي أن يقول لو قمت من العملية بسلام لأذبحن بقرة للبدوي أو الحسين أو السيدة، هذا الذبح لا يكون إلا لله، فصل لربك وانحر. كيف تذبح للحسين ولا البدوي ولا السيدة؟ يبقى هذا شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذا نذر شركي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب النذر المحرم، أقول إن عينت رئيس مجلس إدارة لن أعين موظف إلا ب30,000 جنيه رشوة يعني. طب لعن الراشي والمرتش، ده حرام. طب المكروه أن تقول على سبيل المثال رئيس الحصر لو قمت من العملية الجراحية بسلام لأخرجن 1000 جنيه، هذا نذر مكروه. طب مكروه ليه؟ لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، وكأنك تقول لله إن عملت لي كذا أعمل لك كذا، إن حققت لي كذا أعمل كذا، فهذا نذر لا يستخرج إلا من البخيل كما قال سيد الكرباء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أحذر نفسي وحضراتكم من ذلك. على كل حال فاصل وسنواصل بعدها إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بتوفيق الله عز وجل. أيها الأحبة، العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر بذلك إمام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لماذا العلماء أكثر الناس خشية من الله؟ لأنهم أعلم الناس بأسمائه وصفاته، لأنهم أعلم الناس بأوامره ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فهم يأتمرون بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعبدون لله بأسمائه، يتعبدون لله فيحفظون الاسم ويعرفون معناه ويعملون بمقتضاه. ولذلك كانوا من أكثر الناس خشية لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت فرفع الله أهل العلم مرتين، مرة لأنهم ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، ونظرا أنهم من أهل العلم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، عرفوا الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والعام من الخاص والسباق واللحاق والسياق والمكي والمدني، وعرفوا الصحيح من الضعيف والموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والواهي والذي لا أصل له من الأحاديث، نعم، وفهموا الوحيين ليس بفهم أنفسهم وإنما بفهم من تلقوا الوحيين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين تلقوا الوحيين من في رسول الله؟ إنهم الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، ولذلك رفعهم الله فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هنا فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله: وقل رب زدني علما، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من المال أو من غيره من أشياء الدنيا، إنما طلب صلى الله عليه وسلم الزيادة من العلم النافع. نعم، ولذلك جعل الله جل وعلا شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على خير مشهود، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فقال عز وجل في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير الذي يبين للناس الحلال من الحرام، المكروه من المندوب، الواجب من المباح، الذي يعلم الناس فقه القرآن يا أهل القرآن، الذي يعلم الناس السنة فقه السنة يا أهل السنة، الذي يربط الناس بالنص القرآن الكريم بفهم الصحابة الكرام، الذي يربط الناس بفهم السنة الذي يربط الناس بالسنة على فهم أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، الذي يربطهم بفهم زيد بن ثابت، بل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قبل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم أيها المباركون، يربطهم بهذا، هذا ينبغي أن تترضى عنه، فإن الله تعالى قد ترضى عنهم. فهل يليق بمن ينسب نفسه إلى الإسلام أن يتطاول على هؤلاء العلماء وأن يغتابهم؟ والله تعالى قال: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما الغيبة؟ قال: أن تذكر أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول قد بهته أي ظلمت. أيها المباركون، إننا نجل العلماء الربانيين. من هم العلماء الربانيون الذين بنوا علمهم على الوحيين فهم الصحابة الكرام، ويربون الناس على صغار العلم قبل كباره من خلال قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. هذا العالم هل هو معصوم من الخطأ؟ إن العصمة دفنت بدفن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما من أول صديق الأمة الأكبر وانت نازل كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل دي من ألفاظ العموم والشمول، وعند المناطق قضية كلية موجبة، فكل معرض للصواب وللخطأ، فالعالم ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ، فهل نقره على خطأه؟ الجواب لا، ولا نقلده فيه، بل ننصحه مسارة بتتلمذ وحكمة وأدب، ولا نتأستذ عليه ولا نتمشيخ عليه. واعلم أن الذي أوصل لنا الكتاب والسنة علماؤنا، كما أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين وصلوا للأمة الوحيين، والتابعين من بعدهم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ففي مثل هذا الزمان من الذي علمنا؟ علماؤنا هم الذين علمونا، هم الذين علمونا، فبينوا لنا إن الجهمية دي فرقة ضالة، إن الخوارج فرقة ضالة، إن الشيعة الرافضة فرقة ضالة، إن القدرية فرقة ضالة، إن الذي ينبغي أن يتبع هم أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة دولا؟ الذين تبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الذين ربطونا بالكتاب وصحيح السنة، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فكيف يكون موقفنا منهم؟ الإجلال والاحترام والحب والتماس الأعذار لهم فيما أخطأوا فيه دون تقليدهم في الخطأ، وتحذير الآخرين من هذا الخطأ، وكل ذلك بأدب جم وأخلاق نبوية رفيعة من خلال الآية الكريمة والسنة النبوية. بذلك نسعد في الدنيا بطاعة الله عز وجل، ونسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. واعلم أن العالم إذا اجتهد وأصاب له أجر، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما أذن العصر هناك من الصحابة من صلى في الحال، وهناك من أبى أن يصلي في الحال وأصر أن لا يصلي إلا في بني قريظة، وكلاهما صواب، ولكن الذي اجتهد وله الأجرين الذي صلى في الحال، هذا اجتهد فأصاب لو أجر، والتاني اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى من اجتهد وأصاب له أجر، يبقى اللي اجتهد وأصاب له أجرين، مين؟ اللي صلى في الحال. طب واللي اجتهد وأخطأ ولم يصلي إلا في بني قريظة له أجر إيه؟ له أجر واحد. فنحن نلتمس العذر لعلمائنا. وسبحان الله، من اطلع مثلا على شيء مما كتبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى في زماننا، مثل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حينما أراد أن يكتب على ما ذهب إليه شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، حيث قال أن القبض بعد القيام من الركوع بدعة، فماذا قال الشيخ بن باز؟ قال: وقد أخطأ أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في ذلك. أي نعم في ذلك. فانظر كيف خطأه، أثنى عليه ومدحه بما هو فيه، فالرجل إذا لم يكن هو علامة فمن يكون في زماننا؟ أي نعم، وهو إمام الحديث في عصره أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. الشاهد عندي إني كيف تكلم عن الشيخ الألباني مع أنه يخالفه فيما ذهب إليه، مع أنه لا يرى أن الذهب المحلق مثلا حرام على النساء، بل يرى أنه مباح، ولكن يحمل الإجلال والإحترام والإكرام للشيخ، وهكذا بارك الله فيه. ثم من يخطئ العلماء؟ العلماء، ما يأتي واحد لا يعرف نواقض الشهادتين أو لا يعرف نواقض الوضوء، أو لو سألته عن شروط صحة الصلاة أو مبطلات الصلاة، يعني ألف باء في الإسلام لا يعرف، وإذا به يخطئ عالم كبير. لا، العالم هو الذي يخطئ نظيره، العالم الكبير هو الذي يخطئ من هو دونه من العلماء، هذا هو الذي ينبغي. فأردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بما قلته، فالله أسأل أن يبارك في علمائنا، وأن يرحم من مات منهم، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الإخوة، كما تعلمون أن هناك أسئلة أتت لإخوانكم في قناة الندى الفضائية. شباب يقول: ما زلت في مرحلة المراهقة ولدي بعض المشاكل في حياتي ككل الناس، لكن لدي مشاكل سببت لي تعطيل أمور كثيرة في حياتي وخربت كثير في حياتي، وهي أحلام اليقظة. أحلم كثيرا يوميا من بداية ما فتح عيوني والاستيقاظ إلى العودة إلى فراش النوم، أقوم بتضييع وقت كبير وإضاعة أولوياتي. فسؤالي: كيف أستطيع التوقف عن هذه العادة التي دمرت الكثير في حياتي، وأريد أن أتخلص من ذلك؟ هل هناك من له حالة مثل حالتي؟ وهل هناك ذكر يقال في هذه الحالة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: يا بني، أولا أسأل الله أن يحفظك بعينه التي لا تنام. ثانيا: يا أيها الحبيب، إن حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. يعني لما عبد الله بن عباس كان رديفه، يعني خلفه على الدابة، قال له: احفظ الله يحفظك. يعني ايه احفظ الله؟ يعني ائتمر بأمره وانتهي بنهيه، وافعل ذلك بالإخلاص له وحده واتباع رسوله. نتيجة الكلام ده أن الله سيحفظك في دينك ودنياك، دي النتيجة والثمرة. كأنها تفسير لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كأنها تفسير لقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصر. أي نعم. أنت الآن يا ولدي أصبت بداء، الداء هو ما تفضلت بذكره في السؤال. كيف الدواء؟ الدواء أن تدفع بنفسك وسط شباب من الصالحين المصلحين الذين يحافظون على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، ويحضرون مجالس العلم، ويفتحون قناة كقناة الندى أو غيرها من القنوات الإسلامية التي لا خلط فيها بين التوحيد والشرك، أو بين السنة والبدعة، أي نعم، أو بين منهج أهل السنة والجماعة والمناهج الموجهة. القناة صافية مثل قناة الندى على سبيل المثال. طيب، فإن مثل هذه القنوات ستسمع فيها علما أسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، فيدفعك إلى العمل بما تعلمته، وإلى تبليغه، وإلى الصبر في أذى تبليغه، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله، فيدفع هذا الداء عنك وغيره، وتكون بإذن الله على طريق الجادة. يبقى الطريقة العملية لتتخلص مما ابتليت به إيه؟ واحد: الدعاء، وذلك وأنت ساجد لله في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. أي نعم. ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، فأول حاجة الدعاء. طب ثاني حاجة: أن تدفع بنفسك وسط صحبة إيمانية، شباب صالحين طيبين مباركين لأهل المساجد. الشباب دولا يجروك إلى طريق الهداية، إلى طريق الهدى والتقى والعفاف بفضل الله عز وجل. وأطلب من والديك أن يدعوان لك، وإن شاء الله لن تجد إلا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ثم ماذا؟ بيقول أمي شهدت زور بأن زوجتي ضربتها واشتكت بها للمحكمة، والسبب لتشويه سمع زوجتي علما أن ما حصل من مناوشات بينهما كان أمام عيني وأنا شاهد، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتبرأ من هذا الذنب. الجواب بحول الملك الوهاب: أخلو بزوجتك واحضن لها هدية وهدهد على ظهرها، طبطب يعني، وقبلها في جبينها وعلى رأسها، وقل لها أنا ماليش بركة إلا أنت، وأنت زوجتي وحبيبتي وأم ولادي، لكن هذه أمي وأنت زوجتي، وأرجو أن تكوني زوجتي في الآخرة كما أنت زوجتي في الدنيا، لكن أنت تعلمين أن الزوجة ممكن تتغير تطلق ويؤتى بغيرها، وممكن الواحد يزوج على زوجته ثانية وثالثة ورابعة، لكن هل الأم تتغير؟ الأم لا تتغير. فأسأل الله أن يعينك على هذا الأمر، وانت في شقتك وأم في شقتك، ولا تختلطوا ببعض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وأنت جميلك على رأسي. ويتغافل عن بعض أخطائها مقابل خطأ أمه فيها، ثم يذهب إلى خالته وإلى خاله ويقول لهما: انصح أمي وذكراها بالله عز وجل، وعليه أن يكرم أمه فإن برها فريضة، ويتودد إليها ويقوم على خدمتها وتحمل إيذائها، ثم بعدما تسكن نفس زوجته يأتي لها بهدية ويقول لها: اعطيها لأمي لحماتك، يعني تكرما منك. فتذهب إلى أمه وتقبل يدها ورأسها وتقول لها: أنت كأمي تماما، فتكسر الحدة التي بين الكنة وبين حماتها، الكنة يعني زوجة بنتها، يعني زوجة ابنها الكنة، أيوة، فتكسر هذه الحدة بسبب الدعاء وبسبب الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى في البخاري في الأدب المفرد: تهادوا تحابوا. فلو أنها يعني تعاليت في المرة الأولى وقابلتك بحدة وعدم ذوق، فأنت ما فعلت هذا إلا لله، فتحملي واصبري شهر كده، ثم عود الكر بهدية أخرى، وهذا الأدب وذاك الكرم سيكسر حدتها مع الدعاء، ويكون هذا هو الحل إن شاء الله، وتكرم زوجتك، وكثرة إكرامها وتحملها سيجعلها تسامح أمك إن شاء الله. طيب، بيقول اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: شخص صاحب حدث دائم يتوضأ لكل صلاة لكن يستنجي قبل دخول وقت الصلاة بفترة وجيزة، هل هذا صحيح أم يجب الاستنجاء عند دخول الوقت؟ ولي شخص يتهاون في أمور الطهارة ويصلي أحيانا دون طهارة، لا، هذا لا يجوز. على كل حال، صاحب الحدث يتوضأ لكل صلاة، وقبل أن يتوضأ واحد يدخل الكنيف يعني الحمام، يعني اثنين يقضي حاجته، ثلاثة يستنجي، أربعة ينشف، خمسة يلبس قبلة غشاء وقي، ثم يخرج إلى الوضوء، وإن نزل شيء فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، لأنه صاحب سلس بول، ومذهبنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنب، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون